أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرواية عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام لما سئل عن أدنى المعرفة، أنه ما هو أقل درجة بالمعرفة اللي بيها الإنسان يكون عارفا بالله. طبعا العارف مو العارف بالمعنى الاصطلاحي هذا اللي مدونه، لأن ما له معرفة بالله. قال: الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير، وأنه قديم مثبت موجود غير فقيد، وأنه ليس كمثله شيء. صدق الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف أو الشارح: الثاني الإمكان، والمراد به إما هو الإمكان الماهوي أو الإمكان الوجودي إلى آخره. طبعا نحن ذكرنا من أن البحث الأول المهم بهذه الأبحاث هو إثبات وجوده سبحانه وتعالى، وذكرنا الدليل الأول على ذلك هو دليل الفطرة. طبعا نحن دائما الإنسان إذا واجه قضية أساسية، وهذا ما ذكرناه في الدروس الماضية، لكن نبين هنا باعتبار أن الأدلة التي سوف نذكرها هي أدلة عقلية. القضية التي يواجهها الإنسان هي أن الله تعالى موجود أم لا. هذه القضية اللي هي نعبر عنها القضية الأولى، لأنه إذا ثبت، طبعا عند من يشك، فإذا ثبت فعند ذلك يصح الانتقال إلى الأصول الأخرى وإثباتها، البقية المتبقية من الأصول. لكن لو لم نتمكن من ذلك، على سبيل الفرض قطعا، لو لم نتمكن من ذلك فلا يصح أن نبحث في القضايا الثانوية، في القضايا والأصول الأخرى. هذا أول. الأمر الثاني، أنه قلنا من خلال ما أثبتناه من الرؤية الكونية، وقلنا أن هناك رؤى كونية متعددة تبعا للمعرفة، والتي من خلالها قسمنا وبينا أقسام المعرفة: التجريبية، الدينية، الشهودية العقلية، ذكرنا قلنا هذه راح تولدنا من خلالها تبرز عندنا عدة رؤى كونية. رفضنا الرؤية الكونية المادية لأنها لا تستطيع أن تثبت لنا فيما نحن بصدده، باعتبار أن هذا المنهج غير قابل لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. والحضوري اللي هو العلم الشهودي، هذا العلم الشهودي هل فيه قابلية أن يثبت لنا هذه القضية الأولى وهي أن الله موجود؟ قطعا هذه كما ذكرنا في الدرس الماضي تتوقف على عدة مقدمات، لأنه هذا الشهود الباطني يتوقف على عدة مقدمات، فلابد أن يطويها الإنسان في آخر حياته، عند ذلك قد يكون يحصل هذا الطريق، أو هو يكون طريق للخواص، طريق خاص محدود وليس لعامة الناس. وبالإضافة إلى ذلك هو أيضا متوقف على المعرفة المسبقة، فتكون معرفته ثانوية كما في المعرفة التعبدية. على أي حال، هل هذا الطريق يثبت لنا ويصحح لنا ويبين لنا القضية الأولى؟ هذا كما قلنا منهج مختص بنا، يعني بخاصة من الناس، أبد لا يمكن أن يكون عام، لأنه بالأساس هذا مو طريق. بقى عندنا طريق الفطرة اللي إحنا ذكرناه، قلنا طريق الفطرة صحيح موجود، لكن هذا طريق الفطرة هو في العلم البسيط، يعني في اللاشعور، يحتاج إلى منبه ينبهه، لأنه هذا الإنسان صحيح أنه من خلال الفطرة نستطيع معرفته سبحانه وتعالى، لكن هذا يحتاج إلى منبه، لأنه هذه مركوزة في العلم البسيط، يعني الإنسان يحتاج إلى أن ينبهه منبه حتى يلتفت إلى هذا العلم ويصل إلى معرفة العلم بالعلم، يعني العلم بالفطرة يعلم بها، هذا كون لابد. فمن خلال الفطرة لا يمكن أن نتخطى القضية الأولى كما يقولون ابتداء ما نقدر نتخطى حتى في دليل الفطرة، لأنه تحتاج إلى منبه ينبهنا. فيبقى عندنا من؟ يبقى عندنا العلم الحصولي اللي هو عبرنا عنه بالمنهج العقلي، اللي هذا نسلك به من خلال مفاهيم كلية اللي نحصل بيها معرفة ذهنية عن من؟ عنه سبحانه وتعالى. هذه بلي من خلالها يمكن أن نتخطى، وسوف نرى أن هناك مجموعة من البراهين الموجودة، هذه البراهين تثبت لنا وجوده سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذن القضية الأولى التي نواجهها وهي أن الله سبحانه وتعالى موجود، إذن وصلنا إلى هذه الدائرة، وهو إذا أردنا أن نتخطاها حتى نصل ونتعمق في الأبحاث الأخرى، لابد أن يكون من خلال هذا العلم حصولي، اللي هو شنو؟ اللي هو القواعد الكلية والبراهين العقلية. هذه من خلالها يمكن أن نصل علماً، يمكن أن نصل إلى رؤية كونية، وهذه الرؤية الكونية اللي من خلالها نعرف ما حقيقة هذا الكون، نظامه، وضعه، توحيد إلى آخر، كل هذه الأمور اللي ذكرناها. هذه بالنسبة علماً، بالنسبة للأدلة العقلية. إذن من خلال الأدلة العقلية نستطيع أن نتخطى القضية الأولى التي نواجهها، وهو أن الله تعالى موجود. زين أخو جيد، لكن تبقى مسألة أن هذه الأدلة العقلية ليست على وتيرة واحدة كما سندرسها. الأدلة العقلية لماذا لا تكون على وتيرة واحدة؟ الأدلة العقلية إذا أردنا أن ننظر إليها نلاحظ بأنه هذه يمكن للأدلة التي أقيمت لإثبات الله سبحانه وتعالى على كثرتها، لكن لها أسلوب متنوع، ولهذا يمكن أن تقسم إلى فئات ثلاث. نفس الأدلة العقلية ماكو بها تفاوت، يعني كما يضربون المثل بعض علماء وبعض المحققين في علم الكلام، يقولون أنه هذه الأدلة مثل الجسور، مرة تجد جسر بسيط يعبرك، مرة تجد جسر لا نوعا با من الضخامة والتعرج، ومرة تلقى بي لوفات كثيرة يعبرك، يلا يعبرك. فكل فئة إلها خصوصياتها، لهذا مجموعا الأدلة التي نريد إثباتها تنقسم، أو يمكن أن تقسم إلى فئات ثلاث. الفئة الأولى والتي تقام كما يقولون عن طريق مشاهدة الآثار والآيات الإلهية، واللي أوضح دليل لها يعبر عنه ببرهان النظم من خلال النظام الموجود، هذا النظام الموجود اللي نلاحظه، هذا النسق الموجود اللي نلاحظه. ما يمكن أن يكون هذا النظام وحد إجه من انفجار حجارات انفجرت وصار هذا الكون به النظام الدقيق، ماكو عاقل يقول هالشكل. واضح؟ هاي الفئة الأولى، وراح تيجي نبينها إن شاء الله، لكنه نحن فقط في بيان تقسيم هذه الأدلة، وإلا ليش بعضها يقدم على بعض الآخر. هذه الفئة اللي احنا قلنا من خلال الآيات والمشاهدات بالنسبة للآثار، واللي أشار إلها حتى القرآن الكريم في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. واضح؟ قلنا هذا أوضح برهان إليه، برهان النظم. لكن من نجي إلى برهان النظم، صحيح دليل واضح مريح، لكنه هذا الدليل ما يمكن أن تكون به القابلية أن يقتلع جميع الشبهات والوساوس الموجودة. وين؟ الموجودة بالنسبة للأسئلة اللي تنطرح والإشكاليات اللي تنطرح. فشنا شنو اللي راح يصير؟ شاهد شنو دوره؟ هذا دوره فقط أنه يوقظ الفطرة، يوقظ فطرة الإنسان. من تجي تقول له واحد يقول له تعال تعال في السؤال، هذه النملة مثلا شوف النظام مالته شلون تتحرك، إذن هو متوقف على اليمن، متوقف على الحس، لابد أنه تلاحظ الحس الموجود، الأمور اللي أنت شاهدها. فهذا شنو دوره؟ هذا دوره أنه يوقظ الفطرة، لكن فيه من القابلية من أن يصل يقطع كل جذور الشك عند المشككين والصفصطائيين مثلا بالمعنى العام، والصفصطائي الصفصطائي ينكر حتى واقع نفسه، لأن الصفصطائيين لهم قد يكون في بعض الأحيان الإنسان بالمعنى الثالث من الصفصطة يمكن. فهل يمكن هذا؟ الجواب ليست فيه قابلية بهذا المقدار، لأنه متوقف على مقدمات حسية، واضح؟ وعلى كل هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة إلى الفئة الأولى، واللي قلنا برهان النظم إن شاء الله يجينا ونبينه. الفئة الثانية اللي بالنسبة للأدلة، هذه اللي تثبت لنا شنو؟ تثبت وجود خالق غير محتاج. ليش؟ لأنه من خلال أن العالم محتاج. ليش محتاج؟ لأنه حادث، كان معدوم ثم بعد شني؟ صار. فإذا كان معدوما ثم صار، معناه أنه المن محتاج؟ محتاج إلى الغير. أو من خلال برهان، مثلا كما يعبرون عنه برهان الحدوث، برهان الحركة، أنه هذا المتحرك يحتاج إلمن إلى محرك، وهكذا. هاي الفئة الثالثة اللي موجودة وين؟ اللي موجودة وتذكر في كتب الكلام، وهي أيضا تتوقف على مقدمات شكل أو بآخر، تتوقف على مقدمات حسية وتتوقف على مقدمات تجريبية. هاي الفئة الثانية، واللي قلنا برهان يجي برهان الحدوث، برهان الحركة. هذه الفئة الثانية من؟ هاي الفئة الثانية من البراهين. الفئة الثالثة وهي المهمة، والتي تعد هذه الفئة من يعني من البراهين اللي في الواقع تعتبر من البراهين المهمة، أو كما يقولون الخالصة. ليش يعبرون عنها براهين خالصة؟ لأنها تتكون من مقدمات عقلية محضة، بخلاف البراهين من الفئة الأولى والبراهين من الفئة الثالثة. مثل من هذا عندنا؟ ما أشكال إلى مثل برهان الإمكان، هذا اللي راح نجي إلى عندنا برهان الصديقين إن شاء الله نبينه، واضح؟ إذن فهذه الفئة الثالثة إلها مميزات وامتيازات تختلف عن من؟ تختلف عن تلك الفئتين السابقتين. ليش؟ أولا أنها لا تحتاج إلى مقدمات حسية وتجريبية، واضح؟ ثانياً، هذه الوساوس والشبهات اللي تكتنف بعض البراهين مثل ما ذكرنا براهين السابقة، هذه لا يمكن أن يعتريها، لأنها قائمة على أسس رصينة عقلية تامة، ما بها أب، ما يمكن. فالذي يريد أن يعني يحاول أن يستشكل، إنما يتكلم يعني كلاما لا يمكن لأحد أن يستمع إليه. ليش؟ لأنه هذه البراهين تجعله مضطرا، البرهان هذا شغل دوره، يجعله مضطرا للقبول، يعني ما يلف منا ومنا بعد، مضطر، واضح؟ لأنه تنطلق به من مقدمات تكون بديهية. هذه المقدمات مقدمات بديهية وتصل به إلى نتيجة، فلا بد أن يضطر إلى قبولها. واضح؟ ثلاثة، الأمر الثالث بالنسبة للميزة اللي موجودة لهذه الفئة الثالثة، أن البراهين البقية اللي في بالفئتين الأولى والثانية تحتاج في كثير من الأحيان إلى مقدمات تستعين بها. وين مين؟ من هذه الفئة الثالثة. واضح؟ مثل من؟ لأن هاي الفئة الثالثة راح تثبت أن هناك موجودا واجب الوجود بالضرورة، أو على حسب برهان الإمكان الفقري أن هناك وجود عين الغنى وهناك موجود عين الفقر اللي هو الممكن. يعني يجي إن شاء الله الإمكان، مرة يكون موضوع الماهية، مرة يكون موضوع الوجود. هذا نعبر عنه بالإمكان الماوي، وهذا نعبر عنه بالإمكان الفقري. على أي حال، هذه الميزات والفئات الثلاث تمتاز الفئة الثالثة فيها بهذه الامتيازات المهمة. زين، لكن أيضا قبل أن ندخل إلى برهان الإمكان، إحنا عندنا مسألة العلية والمعلولية. يعني الجذور اللي يمكن أن نعرفها بالنسبة إلى قانون العلية والمعلولية، طبعا من المسائل الواضحة واللي لأي أحد لا يستطيع إنكارها حتى بالنسبة للمجنون، هو شنو؟ هو وجود أو احتياج المعلول إلى علة، أو الممكن إلى علة بأي طريق كان. شوف، الإنسان من بادئ بدء حياته، لما يجي هذا الطفل الآن يجي يلقي له كتلي، بمجرد أن يحط إيده شي يحس، وهكذا فراح ترتسم نفسه على أنه أكو شيني مؤثر، وهو شيني متأثر. وشيني معنى؟ أكو معنى شيء متوقف عليه، هذا المتوقف عليه شو نسميه؟ سميه علة. مؤثر سميه علة. فلذلك أي إنسان يعني تشوفه بمجرد، حتى لو كان طفل، شوف هذا الطفل إذا تريد تجي إليه، إذا بيده شيء بمجرد ما تأخذه من عنده يقوم يلتفت إليك. شنو معنى يلتفت إليك؟ يعني هو بداخله أكو كلمة اسمها لماذا. لماذا يعني شنو؟ لماذا يعني ما العلة؟ طفل، هذا الطفل اليوم إذا تريد تجي تأخذ من عنده شيء، شي يصير بي؟ التفت لك شي يقول؟ أكو بداخل السؤال يقول لك لماذا. لماذا يعني شنو؟ يعني ما العلة في ذلك؟ ليش؟ إنسان مثلا تضربه، من تضربه يقوم يلتفت إليك أو يسألك لماذا، ليش بتعبيرنا، يعني شنو؟ يعني ما العلة؟ الإنسان عندما يعطش لمن يذهب؟ للماء. يعرف بأنه الماء هو الذي شني يرفع العطش. هذا القانون يستحيل لأي أحد أن ينكره، ولذلك قالوا أن حاجة الممكن إلى العلة هو من الأمور الأولية البديهية، ما يحتاج دليل. شلون أنت ما تقدر، شلون أنت ما تقدر تستدل على قضية أولى الأوائل اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال؟ واضح؟ الآن عندنا قضية أولى الأوائل اللي هي من أبدأ البديهيات، اجتماع النقيضين شيني محال، ما يصير الآن هذا الشيء هم موجود هم معدوم يصير واضح. احتياج الممكن إلى العلة قالوا من أبده البديهيات، أبده البديهيات. فلا يمكن، قد تقول أنت تقول تقول ليش جاو قل شلون 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 الآن مولانا يشككون بهالقانون، هذا معناه أنه نظري. الجواب كلا. ليش؟ لأن هذا القانون وهاي القضية الأولية تحتاج فقط إلى تصور صحيح، تصور الموضوع والمحمول. مثلا على سبيل المثال نجي إلى ماي، درجة تشقد ماي عندنا، ماي بقدرية ودرجتها أربعة، أربعة أول ما الآن درجته مثلا تلقاه برج قد مثلا على سبيل من باب المثال. هذا الماي مرة تريد ترفعه تسوي درجته شقد؟ 100. مرة تريد تنزله تسوي درجته 10 تحت الصفر، تمام لو لا؟ هذا الماي متساوي، يعني قلت بل يقول ماكو لا منا ولا منا، درجته 4 واقف منتظر. هل يمكن لهذا الماء أن يرتفع بنفسه إلى 100 أو ينزل إلى درجة 10 تحت الصفر من دون أن يكون مؤثر هو بذاته؟ لا، لابد الشيء يحتاج إلى عامل خارجي. هذا العامل الخارجي شني؟ هذا العامل الخارجي شي يسوي؟ هذا العامل الخارجي يرجح. لو نار أكو ترفع، لو ثلج أكو يهبط. أما هو من تلقاء نفسه ما يمكن. وكثير عندنا من الأمثلة، جيب كفتي ميزان، كفتي ميزان، ميزان جيب لك، حط لك ميزان دقيق، شوف الميزان شني ماخذ، حالة واحدة، حالة واحدة. فإذا ردت أنه ينتقل إلى درجة كذا يحتاج إلى شيء، أنه أكو فتشي جيب لك فتشي، الله شني هاي الكفة ترجع عن من؟ عن الكفة الثانية. إذا ماكو تقول بأنه لا، هي من تلقاء نفسها رجحت هاي دون ذاك، يقول هذا اجتماع، هذا يصير تناقض، اجتماع نقيضين، ترجع للتناقض. ليش اجتماع نقيضين؟ بلى، لأنك فرضته متساوي. فهل يمكن أن يكون متساوي وغير متساوي؟ يصير عندي شيء حالته هو التساوي ويخرج نفسه من التساوي إلى أحد الأطراف، يصير؟ ما يمكن. فإذن قضية احتياج الممكن إلى العلة من المسائل الأولية البديهية الضرورية. بمجرد ما نتعقل أن هناك ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، نحكم بأنه إذا أراد أن يترجح إلى أحد الأطراف فلا بد له ممن، وإلا يستلزم التناقض. ليش؟ لأنه ما فرضته متساوي هو غير متساوي. واضح؟ زين. من هنا المصنف رح الله يحفظه، اللي هو أو الشارح الله يحفظه، ذكر قال الدليل الثاني على إثبات وجوده سبحانه وتعالى، واضح هو شني؟ الإمكان. الإمكان تارة نتكلم عن الإمكان المشائي، وأخرى نتكلم عن الإمكان الصدرائي، لأن الإمكان المشائي يختلف عن من؟ عن الإمكان الصدرائي، لأنه هو الشارح هنا ذاكر قال الإمكان والمراد به إما هو الإمكان الماهوي اللي هو المشائي، أو الإمكان الوجودي يعني الإمكان الفقري، هذا له محل وهذا له محل. شنو الإمكان الماهوي؟ الإمكان الماهوي المشاء يقولون أن هذه الماهية، هسه أي شيء إذا نريد نجي يجي إلى أذهاننا، أي موجود له ماهية، تمام؟ لأن هاي الموجودات الممكنة شنو معنى ممكنة؟ ها؟ بناء على نظرية المشاء الإمكان معناه تساوي النسبة بين الوجود والعدم إلى هذه الماهية، أي بمعنى أن الماهية في حد ذاتها للوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها، لأنها لو كانت ضرورية الوجود لمن عدمت، ما تنعدم لو كانت ضرورية الوجود، لأن الضرورة مناط الغنى. فيقولون أن أي ماهية تأتي إلى الذهن، الذهن إيش راح يسوي؟ راح يحللها، لأنه الماهية من تدخل الذهن، الذهن شي يسوي؟ يحللها. شي لاحظ؟ يلاحظ أنه طبعا من يحللها، هاي فد نقطة مهمة، من يحللها بمعزل عن الوجود. ليش بمعزل عن الوجود؟ يعني بالحمل الأولي، لأن الماهية بالحمل الشائع إما أن تكون موجودة إذا كانت علتها موجودة، أو تكون معدومة إذا كانت من باب التشبيه، إذا كانت علة العدم متحققة. طبعا هذا القول على سبيل المجاز، مو على واضح، لأنه العدم ليس بشيء حتى، واضح. الماهية بالحمل الشائع إما أن تكون موجودة أو تكون معدومة، إذا كانت علتها متحققة فهي موجودة، وإلا فمعدومة. إلها بس حالتين بالحمل الشائع، واضح، بالواقع لها حالتين، إما إي وإما لا. لكن إحنا دا نتكلم بالحمل الأولي، يعني الماهية في فرض العقل، العقل عندما يأتي يحللها، من يحللها؟ شايفة شي من تجيبه للمختبر، هذا الدم من تجيبه للمختبر؟ من باب التقريب يقومون يجزؤوه، واضح، يجزؤون، يشوفون هاي المقدار يقومون يجزؤوه. الذهن له القابلية، لأن أي شيء يدخل للذهن الذهن يجزئه، واضح، يحلله. الذهن المشاء يقولون الإمكان، من تجي تسأل المشاء ما هو الإمكان عندكم، شنو الإمكان، بالله عرفونا إياه، شنو الإمكان؟ يقولون الإمكان هو تساوي النسبة بالنسبة للماهية، أي أن الوجود ليس ضروري لها، ولو كان الوجود ضروري لها لمن عدمت، واضح، ولكنها شني تعدم، ولو كانت ضرورية العدم لما وجدت، والحال أنها توجد. فإذا هذا الوجود لا هو ضروري لها، طبعا ضروري الضرورة بالذات، لأنك عندنا ضرورة بالغير بعدين تجينا، ضرورة من جانب العلة، العلة توجدها، العلة توجدها. فإذا هي بالذات يعني ممكنة، ولكن عبروا عنا بالإمكان ممكنة ذاتا. شين يعني ممكنة ذاتا؟ يعني للوجود مأخوذون، للوجود مأخوذ في حدها، وللعدم مأخوذ في حده. ولذلك من تجي تعرف الإنسان شي تقول؟ الإنسان حيوان ناطق موجود، الإنسان حيوان ناطق معدوم، الإنسان حيوان ناطق قليل، الإنسان حيوان ناطق أبدا. يقولون في فرض تقررها الماهية بالحمل الأول لم يثبت لها إلا ذاتها وذاتياتها، وكل ما هو غير ذاتها وذاتياتها فهو أجنبي عنها. ولذلك ذاتها وذاتياتها تحمل عليها حملا أوليا، لكنه إذا كانت تريد تحمل عليها الوجود لا، تحتاج إلى دليل. واضح؟ تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى دليل، لأنه الوجود ليس من ذاتياتها. فإذا الإمكان الماهوي الذي يعبر عنه بتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذا الإمكان موضوع يا هو بناء على نظرية المشاء، موضوعه الماهية، فهو لازم لها، لازم لا ينفك. الإمكان لازم لا ينفك عنها. فإذا هذه الماهية، واضح؟ هاي الماهية المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، مثل ما حاط لك فد شيء، شلون هذا اللي مرات ينحط فوق فد حديدة فوق الميزان، الشكل تشوفه متساوية، لا هي منا ولا هي منا، واقفة بالوسط. واضح؟ هذه الماهية المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، قلنا للوجود مأخوذ في حدها وللعدم مأخوذ في حدها، من الذي أخرجها؟ هي؟ إن قلت هي، يقول أنت فرضتها متساوية النسبة إلى من؟ متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فهم متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، وهم هي مخرجة بنفسها، يعني ليست متساوية، متساوية وغير متساوية جمع بين النقيضين. واضح؟ فهذا اللي يعبرون عنه شني؟ يعبرون عنه بالإمكان الماهوي، وهو وصف للماهية. ليش وصف للماهية؟ لأنه هو يعرض على الماهية، لازم للماهية، موضوعه الماهية، لأنه الإمكان الصدرائي راح يجينا غير، الإمكان الصدرائي راح يجينا غير بعد، مو 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 تساوي النسبة، هذا الإمكان المشروع. فإذا هاي الماهية التي للوجود ضروري لها، وللعدم ضروري لها، ولا أي شيء غير ذاتها وذاتياتها فهو أجنبي عنها، فهي متساوية. فإذا تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى مخرج. واضح؟ هذا المخرج من؟ إن قلتم هي يلزم التناقض، وإلا فنحتاج إلى من؟ لابد لها من مخرج خارج عن حقيقتها، لأن حقيقتها تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. واضح هذا؟ هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للإمكان المشائي، واللي يعبرون عنه بالإمكان ما هوي وللكلام تتمة إن شاء الله في الغد بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.